بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق 26 ليلة 27 من شهر صفر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: إدخال الصبيان المساجد. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول: بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صبية يحملها. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه، يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام، حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: إدخال الصبيان المسجد أو المساجد.
المساجد، نعم.
إدخال الصبيان المساجد، هذه الترجمة معقودة لبيان جواز إدخال الصبيان المساجد، والمراد بالصبيان الذين عقدت الترجمة لهم هم الذين دون التمييز. أما المميز فهو مأمور بالصلاة حتى يتعود عليها وحتى يكون على معرفة بها منذ صغره. وأما إذا لم يكن مميزا وهو صغير الذي يحمل أو الذي فوقه بقليل، فإن هذا هو الذي عقدت الترجمة من أجله. وقد أورد النسائي في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس في المسجد إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صبية يحملها. فصلى، يعني فصلى، يعني صلى بهم، ثم وهي على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا قام يعني إلى الركعة الثانية حملها، ويفعل ذلك بها يعني في صلاته. المقصود من الترجمة كونه أدخل معه أمامة بنت ابنته زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع ويحملها في الصلاة، فدل ذلك على جواز إدخال الصبيان المساجد. لكن هذا الإدخال مقيد حيث لا يكون ضرر من ورائهم، من وراء إدخالهم. أما إذا أدخلوا وتركوا يلعبون في المسجد ويحصل منهم أصوات وتشويش على الناس، فمثل هذا لا يجوز ولا يسوغ، وإدخالهم وإحضارهم جائز، لكن مع المحافظة عليهم ومع عدم إفلاتهم يشوشون على الناس ويحصل منهم الصخب واللعب الذي يحصل به الأذى والإضرار، يعني بما هو موجود في المسجد. فمن أحضرهم فإنه يؤدبهم ويعودهم على عدم حصول إضرار وعلى عدم حصول تشويش على أحد من الناس. ومما يدل على هذا إدخال النساء الصبيان المساجد وهم صغار الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو يريد التطويل، يدخل في الصلاة وهو يريد التطويل، فيسمع بكاء الصبي يعني الصبي الرضيع الصغير فيخفف في صلاته شفقة على أمه, يخفف على صلاة في صلاته شفقة على أمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث أيضا فيه أن مثل هذا العمل في الصلاة أنه سائغ, يعني حيث يكون هناك حاجة إليه, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليبين الجواز أو ليدل على الجواز. ومن العلماء من قال إن هذا من خصائصه, والخصائص لا تثبت بمجرد الاحتمال بل إنما تثبت بالدليل, وأن هذا يخصه ولا يتعداه إلى غيره, لكنه فعله صلى الله عليه وسلم ليبين أن ذلك جائز عند الحاجة. وإذا لم يكن ضرورة إليه فإن الأولى الابتعاد عنه وتركه, لأن ما كل ما هو جائز ينبغي أن يفعل, وإنما عند الحاجة الأمر سائغ وجائز, ولا سيما إذا كان عن ضرورة, لا سيما إذا كان عن ضرورة فإن الأمر في ذلك واضح. وأما إذا كان من غير ضرورة فهو جائز لكنه خلاف الأولى, يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليبين على أنه ليس بحرام ولكنه جائز. لكن ما كل جائز يفعله الإنسان, لأن هذا ليس من الأمور المستحبة التي يتعبد الإنسان بها, وإنما هو من الأمور الجائزة التي عند الحاجة تفعل وعند عدم الحاجة إليها لا تفعل. تعيد المتن بينما جلوس.
عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أمها زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم, المقصود من بيان صلتها بالرسول صلى الله عليه وسلم وقرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه أولا نسبه إلى أبيها, ثم ذكر أنها ابنته وقد أحضرها, فهو يبين صلتها بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنها ابنته. وقوله هي صبية يحملها, وقد جاء في قبل ذلك خرج يحمل وقال في الآخر وهي صبية يحملها, يعني أنها تحبل عادة, يعني أنها صغيرة. المقصود بالثانية أن هذه من عادته أو من العادة أنها تحمل, لأنه بالأول ذكر حملها, يعني في الحال الواقعة هذه القصة خرج وهو يحملها, لكن في الآخر قوله صبية يحملها يعني في العادة أنها صغيرة يعني تحمل, لم تكن تمشي على رجليها وإنما تحمل وهي صبية يحملها أي عادة. وإيش بعده؟
قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها.
نعم. الإسناد.
أخبرنا قتيبة
قلنا سيخبرنا قتيبة. قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا الليث
بن سعد المصري الثقة المحدث الفقيه, محدث مصر وفقيهها, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي سعيد
هو المقبري, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا.
عن عمرو بن سليم الزرقي
وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي قتادة
الأنصاري, وهو الحارث بن ربعي الأنصاري, وهو صحابي مشهور بكنيته أبو قتادة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث أو هذا الإسناد رواته كلهم من رجال الكتب الستة: قتيبة بن سعيد والليث بن سعد وسعيد بن أبي سعيد المقبري وعمرو بن سليم الزرقي وأبو قتادة الأنصاري خمسة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
فلا يقال في هذا الفعل أنه مناف للخشوع حمل الصبي؟
ما يقال أنه مناف للخشوع، وإنما يعني هذا عند الحاجة كما هو معلوم يفعل الإنسان ويكون مقبلا على صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخاشعين وسيد المتواضعين وسيد المتوكلين وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، وقد فعل هذا، فيدل على أنه عند الحاجة سائغ ولا يقال أنه ينافي الخشوع.
قال: ربط الأسير بسارية المسجد. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسال سيد أهل اليمامة، فربط بسارية من سوار المسجد. مختصر.
ثم أورد النسائي ربط الأسير في المسجد، ربط الأسير بسارية من سواري المسجد، يعني يدل على جواز، المقصود من ذلك الدلالة على جواز مثل هذا العمل. وقد أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خيلا قبل نجد فأتوا برجل من بني حنيفة اسمه ثمامة بن أثال، فربطه بسارية من سوار المسجد. مختصر. قال النسائي: مختصر، يعني أن هذا الحديث مختصر، هذا اللفظ مختصر، وهو مطول، قد جاء في الصحيحين وغير الصحيحين بقصة طويلة، يعني قبل ربطه وبعد ربطه، وفيه أنه الرسول كان يأتي إليه ويسأله، ويعني بعد ذلك طلب أن يعني الرسول أطلقه فذهب واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في الإسلام، ثم ذهب إلى مكة ومعتمرا، ولما جاء إلى أهل مكة كفار قريش جعلوا يتكلمون عليه ويقولون: أنك صبأت، هذا هو الصابئ الذي خرج عن دين قومه والتحق أو اتبع دين محمد. فقال لهم إنه اتبع دين محمد وأنه دخل في الإسلام وهو سيد أهل اليمامة. فقال إن وكانت تأتيهم الحنطة من اليمامة، يعني تجلب عليهم إلى مكة، فقال: والله لا يأتيكم حبة حنطة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يمنع جلب الحنطة عليهم وقد كانت تجلب عليهم. فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الرجل. المقصود من الترجمة هو ما ذكره مختصرا من أجل محل الشاهد، وهو أنه أتي به فربط بسارية من سواري المسجد، فربط بسارية من سواري المسجد، ثم إنه بعد ذلك أسلم. والحديث مطول في الصحيحين وفي غيرهما. نعم.
إسناد. قال: أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
حدثنا الليث.
حدثنا الليث وقد مر ذكره أيضا.
سعيد بن أبي سعيد.
وسعيد بن أبي سعيد هو أيضا الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة الذين هم أكثر الصحابة حديثا، أكثر السبعة الذين هم أكثر الصحابة حديثا، بل هو أكثرهم حديثا، أكثر السبعة حديثا. والإسناد رباعي، من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات، وهذا كذلك، لأن فيه قتيبة عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، فهم أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلى الأسانيد عند النسائي هي الرباعيات، لأنه ليس عنده ثلاثيات. وقد ذكرت فيما مضى أن أصحاب الكتب الستة عند ثلاثة منهم ثلاثيات وثلاثة من عندهم أعلى ما عندهم الرباعيات. فالثلاثة الذين عندهم الثلاثيات البخاري والترمذي وابن ماجه. البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثيات كلها بإسناد واحد، كلها بإسناد واحد. أما مسلم والنسائي، أما مسلم وأبو داود والنسائي فهؤلاء الثلاثة ليس عندهم ثلاثيات، بل أعلى ما عندهم الرباعيات، أعلى ما عندهم الرباعيات. وهذا الإسناد الذي معنا هو من أمثلة الأسانيد العالية التي أعلى ما يكون عند النسائي. ورجاله حديثهم عند أصحاب الكتب الستة الأربعة، ثلاثة مروا في الإسناد الذي قبل هذا، والصحابي هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه.
قال: إدخال البعير المسجد. وقال: حدثنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
ثم أورد النسائي رحمه الله إدخال البعير المسجد، إدخال البعير المسجد، والمقصود من ذلك بيان الجواز، وأن وبيان أيضا أن هنا المقصود بيان الجواز، ولكنه أيضا يدل على أمر آخر وهو طهارة بول البعير وروثه، طهارة بول البعير وروثه، لأن ومثله كل ما يأكل لحمه، كل ما يأكل لحمه فروثه وبوله طاهران. ولكن المقصود من هنا من إيراد الحديث هو إدخال البعير المسجد. وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجن. الركن هو الحجر الأسود، وبمحجن، المحجن هو العصا المحنية الرأس، المحجن هو العصا التي هي محني رأسها. فكان على بعير لا يعني يصل المحجن الحجر تحته، وكان يمد يده إلى الحجر بواسطة المحجن فيستلم المحجن عليه الصلاة والسلام، يستلم الحجر بالمحجن. والمقصود هنا ما عقد ترجمة له وهو إدخال البعير المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم أدخل البعير لحاجته إلى ذلك، لأنه كان يعني يريد أن يراه الناس، لأنه حصل يعني بسبب الزحام أراد أن يكون عاليا حتى يراه الناس، لأنه جاء في بعض الروايات أن الناس غشوه، يعني أحاطوا به حتى لا يراه يعني الناس الآخرون. فكان طوافه على بعير حتى يكون عاليا يرى الناس حركاته وسكناته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث يدل على ما ترجع له النسائي، ويدل أيضا على طهارة أبوال الإبل وأرواثها. ووجه الدلالة أن إدخالها المسجد مع معرفة أنها عرضة لأن يحصل منها الروث ويحصل منها البول، فلولا أنها طاهرة لما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد لحصول النجاسة فيه، فلما أدخلها دل على طهارتها. ومما يدل على طهارتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في شرب أبوالها في التداوي، وهذا يدل على طهرتها وعلى عدم نجاستها كونه أذن بشربها. وكذلك هنا كونه أدخل البعير المسجد وهو عرضة لأن يبول وأن يحصل منه الروث فدل على طهارة البول. ودل أيضا على يعني صحة طواف الراكب عند الحاجة إلى ذلك أن طوافه صحيح إذا طافه فراكب كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, يعني إذا كان راكبا أو محمولا فطوافه صحيح. إيش نسند؟
يقول حدثنا سليمان بن داود.
يقول نسي حدثنا سليمان بن داود. حدثنا سليمان بن داود وهو ثقة خرج وهو أبو الربيع المصري ثقة خرج حديثه أبو داود النسائي.
نعم.
أبو داود والنسائي خرج حديثه أبو داود والنسائي خرج من أصحاب الكتب الستة اثنان وهما أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني يونس.
أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث ابن شهاب ابن عبد الله بن زهرة ابن كلاب, وقد مر وقد مر ذكره كثيرا في سنن النسائي وهو مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو إمام جليل معروف بالفقه والحديث. وقد مر أيضا أنه هو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز بجمع السنة وكتابة الحديث, وهو الذي قال فيه السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال عن عبيد الله بن عبد الله.
قال
عن عبيد الله بن عبد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين بهذا اللقب في عصر التابعين, لأنه قد عرف في كتب الفقه وفي شروح الحديث عندما يأتي مسألة خلافية وتذكر أقوال العلماء فيها, فإذا كان الفقهاء السبعة اتفقوا على القول بها فإنهم يقولون قال بها الفقهاء السبعة, فهو لقب أطلق عليهم إذا قيل وقال به الفقهاء السبعة فالمراد بهم فقهاء المدينة السبعة. وكذلك يقال قال به الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة, المراد بالأئمة الأربعة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, والفقهاء السبعة الذين هم فقهاء التابعين في المدينة المشهورين بهذا اللقب, وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا وعروة بن الزبير بن العوام وخارجة بن زيد ابن ثابت وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأما السابع منهم ففيه ثلاث أقوال, قيل أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, وقيل أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فالسابع فيه ثلاث أقوال, قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن ابن عباس.
نعم.
عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم و أحد المشهورين بالعلم والفقه, وقد دعا له الرسول من الصحابة, وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم, فكان من أعلم الناس بتفسير القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين زاد الذين رووا الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جمعهم السيوطي في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر، والبحر المقصود بن عباس، قال البحر ويقال له الحبر، والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو من صغار الصحابة، هو من صغار الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو في البلوغ أو في أو ناهز البلوغ، لأنه كما جاء في حجة الوداع أنه قال أنه مر كان راكبا على حمار أتان، قال وكنت قد ناهزت الاحتلام، وكان في حجة الوداع في ميناء، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع بثلاثة أشهر أو تقريبا، فهو من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا أحد العبادلة الأربعة في الصحابة، إذا قيل العبادلة الأربعة فهو أحدهم، وهم ابن عباس هذا وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير، هؤلاء من صغار الصحابة وكانوا في سن متقارب، وقد عاشوا واستفاد الناس من علمهم وحديثهم، ولهذا يطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة في الصحابة، وليس ابن مسعود من العبادلة الأربعة لأنه متقدم الوفاة وهو من كبار الصحابة، وقد توفي سنة 32، وأما هؤلاء فقد عاشوا بعد ذلك بمدة طويلة، وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود من التابعين، وأخذوا عنهم الحديث وأخذوا عنهم العلم، فابن عباس رضي الله عنه أحد العباد الأربعة وأحد السبعة من الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن ابن عباس وعن الصحابة أجمعين.
قال: النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه ترجمة وهي النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. وقد أورد الحديث النسائي الحديث الدال على هذه الترجمة على الأمرين الذين اشتملت عليهما الترجمة، وهما البيع والشراء في المسجد والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. والتحلق هو يعني الجلوس حلقا يعني لعلم أو لغيره، وذلك أنه يشغل عن الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها، وكذلك أيضا الاشتغال يعني بالذكر الله عز وجل والاستعداد لسماع الخطبة. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، ونهى عن البيع والشراء في المسجد، وذلك أن البيع والشراء هو شأن الأسواق وليس شأن المساجد، لأن يعني المساجد ما بنيت لتحصيل الدنيا والبحث عن الدنيا، وإنما بنيت أو عمرت لتحصيل مكاسب الآخرة والعواقب الحميدة التي تحصل في الدار الآخرة، ولم تبنى لما هو شأن الأسواق الذي هو البيع والشراء. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، فإن ذلك لا يسوق ولا يجوز. فالحديث دال على الترجمة بشقيها وهي التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والبيع والشراء في المسجد، فكل من هذين نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنهي عن البيع والشراء مطلقة يوم الجمعة وغير الجمعة، ليس المقصود منه أنه يوم الجمعة وأنه يعني ذكر التحلق يوم التحلق يعني يوم الجمعة قبل الصلاة، وقد جاء في القرآن فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يعني في يوم الجمعة، فليس النهي عن البيع والشراء خاصا بيوم دون يوم وفي وقت دون وقت، بل هو ممنوع دائما وأبدا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه مطلقا وليس مقيدا في وقت دون وقت أو في يوم دون يوم، فذلك لا يسوغ ولا يجوز. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم
ابن مخلد ابن راهوية المشهور بابن راهوية، وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية هذا محدث فقيه، وهو ممن ظفر أو ممن حصل له لقب أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل، لم يحصل إلا لقليل من المحدثين ومنهم إسحاق بن إبراهيم، هذا وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا لقب رفيع ومنزلة عالية لم تحصل للكثير من المحدثين، وإنما حصلت للنادر والقليل منهم، وهذا منهم رحمة الله عليه، وهو فقيه أيضا معروف بالفقه والحديث، وقد خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. وكلمة راهوية هذه المعروف عند المحدثين بهذه الصيغة، تكون الواو ساكنة وما قبلها مضموم، وأما عند الفقهاء عند اللغويين فتكون الواو تكون الواو مفتوحة والياء بعدها ساكنة، يعني مختوم بويه بصيغة ويه، يعني هذا عند اللغويين، وأما المحدثين فهم يقولون راهوية، واللغويين يقول راهويه، والمحدثين يقول راهوية، و يروي عن من؟
نعم يحيى بن سعيد،
يروي عن يحيى بن سعيد وهو القطان البصري المحدث الناقد المعروف بكثرة كلامه في الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان،
عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة،
عن عمرو بن شعيب،
وقد ذكروا في ترجمته أنه حملت به أمه 3 سنين أو 4 سنين اللي هو محمد بن عجلان هذا. أيوة عن عمرو
بن شعيب،
عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق خرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة، وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن أبيه شعيب، شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو كذلك وهو صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. وقد ذكر الحافظ بن حجر بأنه ثبت سماعه عن جده عبد الله، وعلى هذا فيكون الجد يعني الذي يروي عن جده هو شعيب، وكذلك أيضا يقال له جد عمرو، لأن جد أبي الأب جد للإنسان، لكن الذي هنا في الإسناد المراد به الجد ليس الجد الأدنى وإنما هو الجد الثاني، لأنه شعيب بن محمد شعيب بن محمد بن عبد الله. فإذا عمرو يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، ليس جد ليس الضمير في جده يرجع إلى عمرو فيكون محمد الذي هو أبو شعيب، لأن محمد ليس صحابيا، ويكون الإسناد مرسل لو كان الرواية عن محمد، لكن الرواية هي عن شعيب عن عبد الله عن عبد الله الذي هو جده، يعني فالرواية ليست عن جدي عمرو الذي هو محمد، وإنما أبوه شعيب يروي عن جده عمرو، وشعيب روى سمع من جده عمرو، سمع من جده عبد الله بن عمرو، سمع من جده عبد الله بن عمرو، فيكون متصلا. وإذا ثبت الإسناد إلى عمرو بن شعيب فحديثه من قبيل الحسن، إذا كان ما بقي إلا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهذه ما فيها إشكال، وفيها خلاف يعني عند العلماء، ولكن المشهور والمعروف أن روايته ثابتة، وقد احتج العلماء بأحاديث كثيرة وبمسائل عديدة يعني جاءت من هذه الطريق التي هي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وشعيب كما ذكرت شعيب يروي عن جده عبد الله، وعبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد الأربعة في الصحابة الذين مر ذكرهم قريبا. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: النهي عن تناشد الأشعار في المسجد. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن تناشد الأشعار في المسجد، والترجمة معقودة للتناشد، وهي يعني مفهومها أنها تكون من جانبين أو من جوانب متعددة، بحيث هذا ينشد وهذا ينشد، وهذا قد يعني يكون فيه شيء من المغالبة، وقد يكون شيء فيه من الشيء المذموم، يعني عندما يكون فيه مقابلة وكل يريد أن يغلب الآخر فإن هذا يكون فيه محذور، فيكون من قبيل المذموم، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث، لأن الرسول نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، عن تناشد، والتناشد يكون من جوانب من جانبين أو أكثر، بحيث يكون اثنان يتقابلان وكل ينشد وهذا يرد عليه أو هذا يعني يعارضه. وغالبا أن مثل ذلك أو أن ذلك مظنة الشعر المذموم، حيث يكون كل واحد يريد أن يغلب الآخر. وفي الحديث الذي بعده هو أن حسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجمع بين هذا والذي يأتي بعده بأن هذا فيما إذا كان مذموما أو كان فيه يعني شيء من التعارض من المقابلة والمعارضة، وحسان فيما إذا كان محمودا ولم يكن فيه شيء من المغالبة التي يكون فيها شيء من تنافر النفوس وحب الظهور وحب الغلبة وما إلى ذلك مما هو محذور. نعم الإسناد.
أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره.
قال حدثنا الليث بن سعد.
الليث بن سعد أيضا وقد مر ذكره.
عن ابن عجلان.
عن ابن عجلان وقد مر ذكره أيضا في الذي قبله.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
عن عمرو بن شعيب وهو الإسناد مثل الذي قبله تماما. الإسناد هو إسناد الحديث الذي قبله تماما. أيوة اللي بعده.
قال الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال مر عمر بحسان بن ثابت رضي الله عنهما وهو ينشد في المسجد فلاحظ إليه فقال قد أنشدت وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال اللهم نعم.
ثم ورد النسائي حديث حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه كان ينشد الشعر في المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن عمر رضي الله عنه مر وهو ينشد فلاحظه يعني نظر إليه نظرة يعني كأنه ينكر عليه فقال قد كنت أنشده وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد بأبي هريرة فشهد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم أيده بروح القدس. والحديث دال على الترخيص في مثل ذلك فيما إذا كان الشعر حسنا سليما وكان يلقى من شخص يعني يلقيه شخص ما يكون فيه معارضة وفيه مقابلة ومنافسة ومغالبة. ثم أيضا ليس أيضا من قبيل ما يسمى في هذا الزمان بالأناشيد الإسلامية التي يجتمع ناس وينشدون بصوت واحد يكون الأصوات يعني يمكن العناية بالأصوات أهم من العناية بالمعاني. فمثل هذا لا يصلح أن يكون في المسجد لأن هذا فيه تلحين وفيه اهتمام بالصوت أكثر من الاهتمام بالمعنى. وإنما الذي يسوق مثل ما كان يفعله حسان والذبي عن هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فالنسائي لما ذكر النهي ذكر الرخصة بعد ذلك والنهي جاء بالتناشد والرخصة جاءت بالإنشاد ولكن ذلك فيما إذا لم يكن مذموما ولم يكن فيه محذور. أيوة إسناد.
قال أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره.
حدثنا سفيان.
حدثنا سفيان وهو بن عيينة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الزهري. وإذا جاء سفيان غير منسوب فالمراد به بن عيينة لا ليس الثوري لأن الثوري ليس معروفا بالرواية عنه بل قال ابن حجر إنه يروي عنه بواسطة يروي عن ابن عيينة بواسطة أنا عن الزهري بن سفيان الثوري يروي عن الزهري بواسطة وأما ابن عيينة فإنه ملازم له ومكثر من الرواية عنه. ومن المعلوم أن سفيان بن عيينة متأخر يعني بعد الثوري ولكنه لازم الزهري وروى عنه كثيرا وعمر بعده كثيرا يعني الزهري توفي سنة 125 أو 124 وابن عيينة في حول المئتين يعني في العشر الأخيرة من المئة الثانية فهو يعني متأخر عن الثوري ولكن هذا قريب منه لأن ابن عيينة مكي والزهري مدني وهو على صلة به وهو مكثر من الرواية عنه وابن حجر يقول ان الثوري روى عنه بواسطة. فعلى هذا عندما يأتي ذكر سفيان غير منسوب فالمراد به ابن عيينة حيث يروي عن الزهري, وهذا يسمونه المهمل. المهمل يعني في علم المصطلح المهمل, وأن الشخص يعني غير منسوب فيحتمل شخصين أو أكثر, ويمكن معرفة أيهم أو أيهما بمن يكون له به علاقة أو يكون معروفا بالرواية عنه أو غير ذلك من الأمور التي يترجح بها أحد الجوانب على الأخرى.
عن الزهري,
عن الزهري وقد مر ذكره قريبا.
عن سعيد بن المسيب,
عن سعيد المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة الذين مر ذكرهم قريبا, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال مر عمر بحسان.
عن حسان, لأن عمر ليس من الرواة, وإنما يعني سبب الإيراد الحديث هو هذه القصة, ويكون عمر مرة وهو ينشد فلاحظه ويعني أجاب بإضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث هو يعني من مسند حسان وليس من مسند عمر, لأن عمر حصل منه أو هو ما حصل منه هو سبب إيراد الحديث وسبب ذكر الحديث, فهو عن حسان رضي الله تعالى عنه. وحسان بن ثابت هو الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه فهو يرويه عن هذا وهذا, فهو مسند أبي هريرة ومن مسند حسان. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: أرجو من فضيلتكم إزالة التعارض الظاهر في الأحاديث التالية, فمنها ما يثبت العدوى ومنها ما ينفيها. حديث لا عدوى ولا طيرة أخرجه مسلم, والحديث الآخر فر من المجزوم فرارك من الأسد, وحديث آخر يقول لا يعدي شيء شيئا إلى آخر ما ذكر.
الأحاديث التي فيها ذكر نفي العدوى والأحاديث التي فيها حصولها التوفيق بينها, بأن قوله من أشهر ما قيل فيها, قيل فيها عدة أقوال في التوفيق, ولكن من أشهرها أن قوله لا عدوى ولا طيرة يعني أنها لا تعدي بطبعها, وأنه مجرد التقاء المريض بالصحيح ينتقل المرض من المريض إلى الصحيح. وهذه عقيدة جاهلية كانوا يعتقدون أن بمجرد ما يكون فإنه يحصل. هناك شيء وراء هذا اللقاء, وهو قضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. فإذا كان الله قد قدر وقضى بأنه يحصل انتقال المرض انتقل, وإذا شاء الله ألا ينتقل فإنه لا ينتقل. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: من أعدى الأول, من أعدى الأول, الذي أصابه المرض أول مرة من أين جاءه المرض؟ جاءه من الله, الله تعالى هو الذي أنزله فيه. فليست القضية قضية يعني أنها مجرد عدوى, فإذا شاء الله عز وجل أنه يوجد السبب ويتخلف المسبب تخلف, مثل كون الإنسان يتزوج ولا يأتي له ولد, يعني أخذ بالسبب ولكن تخلف المسبب الذي يريده. هنا وجد السبب وهو الاختلاط, ولكن الله ما شاء أنه يعني ينتقل المرض من المريض إلى الصحيح. فقوله لا عدوى ولا طيرة يعني بطبعها, وأن مجرد الالتقاء يحصل به العدوى. وأما قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد, فهو يعني محمول على يعني عدم الأخذ بالأسباب التي فيها الاحتياط وفيها عدم التعرض لحصول شيء ينتج قد ينتج عن ذلك اللقاء. فإذا يحمل هذا على شيء وهذا على شيء. نعم.
السائل يقول: بعد صلاة الجمعة يحدث في هذا المسجد تجمع من بعض العمال يتحدثون بأصوات مرتفعة، فما هذا الحكم؟
الاجتماع في المسجد والتحدث بأمور الدنيا وكذلك أيضا لا سيما إذا كان برفع صوت، كل ذلك غير سائغ. أما إذا صاروا خارج المسجد فالشوارع والسوق هذا هو محل مثل هذه الأمور، أما المساجد فهي لذكر الله عز وجل وعبادته وليست للغط والأصوات والاشتغال في أمور الدنيا.
هذا السائل يقول: هل سمع عمرو بن شعيب من جده محمد بن عبد الله؟
لا أدري، ما أدري، لكن لا ما أذكر، لكن هو لو كان يعني المقصود بالجد هو محمد لكان مرسلا، لأن محمد من التابعين، فما يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون منقطع يعني من قبل المرسل. ما أدري هذا، يمكن يعني يكون في ترجمته، في ترجمة عمرو هل سمع منه.
وله سؤال آخر يقول: لماذا لم تذكر في حديث أبي هريرة الذي مر في حديث ثمامة حكم دخول الكافر للمسجد للحاجة؟
نعم، هو يدل على ذلك، يعني حديث يدل على دخول المسجد أو إدخال الكافر المسجد لحاجة لا بأس بذلك، لأن الرسول أدخله المسجد وربطه فيه في سارية من سواريه.
ويقول يعني: لماذا لم تذكر صحة الحديث ليستفيد طلابكم وغيرهم؟
أي حديث؟
أي حديث تتكلم عنه؟
كل الأحاديث هذه صحيحة، لأن الأحاديث التي عند النسائي الضعيفة قليلة، وكتاب المساجد الآن اللي نحن نقرأه يعني في حديث واحد ضعيف، يعني على حسب ما عمله الألباني في صحيح النسائي وضعيفة، كتاب المساجد كله في حديث واحد.
يقول: هذا يا شيخ، بينتم حكم الأناشيد في المسجد، فما حكمها في خارج المسجد؟
حكمها خارج المسجد يعني داخل خارج المسجد مثل داخل المسجد، لأن إنشاد الشعر بالطريقة التي كان يفعلها حسان هذه التي جاءت، وأما هذه الطريقة التي هي هذه الأناشيد التي تكون بتلحين وناس يجتمعون عند يعني عند المسجل أو عند الميكروفون وينشدون بأصوات واحدة، هذا أقول هذا غير معروف، والعناية فيه بالأصوات كما قلت يعني أكثر من العناية في المعاني، فيشتغل بما هو خير منه وبما هو أولى منه.
هذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون؟
الآية يعني فيها عموم وفيها استثناء، أقول فيها عموم وفيها استثناء، لأن يعني معروف أن يعني الشعراء وتنافسهم وتغلبهم وكون يعني الكثير من الناس يعني يتبعونهم ويعجبون بهم، وهم أيضا يعني كثير يعني من أشعار الشعراء تكون يعني بهجة وتكون في ذم وتكون يعني في أمور غير طيبة، ولا يستثنى من ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين استثناهم الله عز وجل، فيعني أهل الغواية هم الذين يتبعون الشعراء، ولكن الشعر الذي يعني يكون فيه مجون ويكون فيه هجاء ويكون فيه أمور غير مرضية. أما إذا يعني كان الشعر سليما وقرأه الإنسان أو حفظ منه فإنه لا بأس، لكن مع هذا فيه انشغال عما هو أهم منه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. يعني وهذا يدل على التحذير من الاشتغال بالشعر وإن كان سليما، أما إذا كان مذموما في القليل منه يعني يحذر منه، ما هو التحذير من الكثير وإنما التحذير من القليل. الشعر المذموم القليل منه يذم ويحذر منه، ولكن هذا في الشعر السليم الذي يشغل عما هو أهم منه، يكون شغله الشاغل الشعر ثم ينشغل عن القرآن وعن الحديث وعن أمور دينه وعما ينفعه، فهو مذموم. يعني إذا طغى على الإنسان وغلب على الإنسان وشغله عما هو أهم منه.
هذا يقول يعني عن سفيان: إذا كانت الرواية في غير الزهري في الكتب الستة يحمل على من؟
هذا يرجع يعني يحمل على من كما ذكرت من يكون له باختصاص أو يكون له يعني من أهل بلده أو يكون في قرابة وما إلى ذلك، وهذا يعرف الشيوخ والتلاميذ، يعرف الشيوخ والتلاميذ، يعني يكون فلان روى عن فلان ولم يروي عن فلان، يعرف بهذه الطريقة. لأنه يعني بعض الأشخاص يكون روى عن شخص دون شخص، فيعرف أحد السفيانين مثلا بالتلاميذ، وكذلك الحمادين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، يعرف يعني أيهما بالشيوخ والتلاميذ، كونه يعني هذا التلميذ ما روى إلا عن أحد السفيانين أو عن أحد الحمادين، يعرف إذا جاء سفيان غير منسوب فهو هذا الشخص الذي عرف بالرواية عنه، فهو يرجع إلى من له به خصيصة ومن له به علاقة ومن يكون من أهل بلده أو يكون يعني من المكثرين من الرواية عنه وما إلى ذلك من الأمور التي يميز بها المهمل.
يقول: ما هو أنزل إسناد عند النسائي؟
الظاهر أن أنزل الأسانيد عند النسائي هي التساعيات، أو العشاريات، ما يعني إما عشاري أو تساعي ما أذكر، يعني وما مر بنا الآن يعني حديث يعني هو تساعي أو عشاري، الذي مر بنا ثماني، لكن في بالي إما التساعي وإما العشاري.
قل: ما هو قولكم في تشيع
المسجد؟ وحديث فيه قراءة قل هو الله أحد، أنها يعني هو عند الإمام أحمد ما أدري هو ثماني وتساعي، وعند النسائي يعني تساعي أو عشاري ما أذكر الآن. ها؟ عشاري إيه نعم، إذن هو عند أحمد تساعي. نعم، ذكرها ابن كثير في التفسير. نعم.
وما هو قولكم في تشيع النسائي؟
النسائي عرف عنه التشيع، لكنه كما هو معلوم التشيع هو لا يؤثر ولا يضر، لأنه حجة وعمدة واعتمد عليه أهل السنة، وسننه وغير سننه هي من المصادر التي اعتمد عليها أهل السنة، وتشيعه من قبيل التشيع الذي لا يؤثر ولا يضر.
قل: ما الفرق بين مذهب الأشاعرة وبين عقيدة أهل السنة في باب القدر؟
الأشاعرة وأهل السنة
في باب القدر،
يعني هو فيما يتعلق بالمشيئة والإرادة، مشيئة الله وإرادته، يعني أهل السنة عندهم أن الله تعالى متصف بالمشيئة والإرادة، وأن كل ما يقع في الكون فهو بمشيئة الله وإرادته. وأما الأشاعرة في مسألة المشيئة عندهم فيها فذلكة، قال عنها بعض العلماء إن محالات الكلام ثلاث: كسب الأشعري، وطفرة النظام، وإيش أبي هاشم، ما أدري إيش كذا أبي هاشم، ما أدري إيش الثالثة. ولهم فيها يعني كلام يخالف كلام أهل السنة اللي هو الكسب عند الأشاعرة، يعني هذا هو اللي هو بالنسبة لأفعال العباد وخلقها. وأهل السنة كما ذكرت عندهم كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن كل ما كان بمشيئة الله وإرادته، وأن العبد له مشيئة ومشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. وأولئك عندهم كما قلت يعني كسب الأشعري، ولا أتذكر يعني تفصيله وش هو، لكنه كما قال بعض العلماء هو من محالات الكلام. هو الآن هو يعني كما هو معلوم داخل المسجد، الأبواب يعني هي خارج المسعى، والإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد يدخله من يعني من خارج المسعى، فالجدران محيطة بالمسعى كما هي محيطة في سائر المسجد، فهو من المسعى ولكن طواف الحائض عند الحاجة، لأن المرأة لا تدخل عند الحاجة يعني مرور أو ما إلى ذلك، فإذا كانت ما عليها إلا السعي وقد طافت فإن لها أن تسعى وهي على حيضها، لأن السعي لا يشترط له الطهارة لا يشترط. وأما الجلوس في المسجد المرأة ما تجلس، والمسعى حكم المسجد، فهي ما تجلس فيه، ولكن كونها عند الحاجة يعني عندما تحتاج للسعي لكونها طافت ولم يبقى عليها إلا السعي فإنها تسعى وهي حائض، لأن دخول المرأة في المسجد للحاجة مع أمن التلويث المسجد يعني بدمها، بحيث أنها تعمل الاحتياطات التي تمنع من حصول نزول الدم، فإنه لا بأس بذلك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 27 ليلة 28 من شهر صفر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. وقال: أخبرنا محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحيم قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. الإنشاد الضالة المراد به السؤال عنها مع رفع الصوت، لأن نشد وأنشد كلها تتعلق بالصوت ورفع الصوت. ويقال نشد ينشد فهو ناشد إذا كان يطلب الحاجة ويسأل عنها، ويقال أنشد ينشد فهو منشد إذا كان يعرف بها حيث وجدها فيقول من له ضالة فليأتي إلي، أو من ضاع له شيء فإنه موجود عندي، فيأتي ويصفه ويعرفه بالهيئة التي هو عليها، وكله فيه رفع الصوت. ومن ذلك ما هو معروف في اللغة وما جاء في بعض الأحاديث أنشدك الله، يعني أسألك رافعا نشيدتي أو أي صوتي. والنسائي رحمه الله عقد هذه الترجمة التي هي النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، وأورد تحتها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا أو أنه سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت. والنهي الذي فيه في قوله لا وجدت، لأن الأظهر فيه أنه دعاء عليه وأنه لا يجد هذا الذي يسأل عنه، لأنه سأل عنه في مكان ليس هو محل السؤال وليس من الأماكن التي يبحث فيها عن الدنيا ويشتغل فيها في الدنيا التي هو المسجد، بل ذلك شأن الأسواق وليس شأن المساجد. والمساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل وعبادته والصلاة والذكر والدعاء، ولم تبنى للبحث عن الدنيا وإنشاد الضالة وسؤال عن الشيء المفقود وما إلى ذلك من الأمور التي هي أمور دنيوية، ليس المسجد محلا للبحث عنها ولطلبها. ومن العلماء من قال إن المعنى أن لا ناهية، وأن الفعل المنهي عنه محذوف دل عليه ما تقدم وتقديره لا تنشد أي لا تسأل، ثم قال وجدت يعني دعاء له بأن يجد بغيته وأن يجد حاجته، ولكن الأظهر هو الأول وهو أنه دعاء عليه، ويكون هذا معاملة للإنسان بنقيض قصده، لأنه كان يريد هذا الذي فقد منه في المسجد ويبحث عنه، وصار جوابه الدعاء عليه بأن لا يجد هذا الذي فقده، لأنه سأل عنه في مكان ليس له أن يسأل عنه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن وهب هو الحراني، وهو صدوق خرج له النسائي، صدوق خرج له النسائي وحده، عن محمد بن سلمة وهو الحراني أيضا، وهو ثقة خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، هؤلاء خرجوا لمحمد بن سلمة الحراني وهو ثقة،
عن أبي عبد الرحيم،
وقد ويماثله في الترجمة محمد بن سلمة المرادي، محمد بن سلمة المرادي، إلا أنه متأخر عنه، لأن ذاك من شيوخ النسائي، وأما هذا من شيوخ شيوخه، لم يدركه النسائي، وهو من طبقة شيوخ شيوخه، وهو يرى عنه بواسطة لأنه لم يدركه. وأما محمد بن سلمة المرادي فهذا من شيوخه وقد أدركه. وقد جاء في بعض في نسخة التقريب الطبعة المصرية أنه من الحادية عشرة وليس كذلك, بل هو من التاسعة, هو من التاسعة من طبقة شيوخ النسائي, فهو من التاسعة وليس من الحادية عشرة كما جاء في تلك النسخة.
عن أبي عبد الرحيم,
عن أبي عبد الرحيم وهو خالد بن أبي يزيد الحراني, وهو ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي, خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا أبو عبد الرحيم الحراني وهو خالد ابن أبي يزيد, وهو مشهور بكنيته, ولهذا يأتي ذكره بها ليس مذكورا مع ذلك اسمه.
حدثني
زيد بن أبي أنيسة الجزري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير,
عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي, وهو صدوق يدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن جابر ابن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين, وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, والذين قال عنهم السيوطي في ألفيته, والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة. وجابر هو أحد هؤلاء السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال إظهار السلاح في المسجد. وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري بصري ومحمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابرا يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بنصالها؟ قال نعم.
ثم ورد النسائي رحمه الله أظهار السلاح في المسجد, يعني وجوده وبروزه ودخول به المسجد للحاجة. أورد النسائي هذه الترجمة وذكر تحتها حديث من
هو يقول قلت لجابر,
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قصة إدخال رجل لسهام في المسجد وقال له خذ بنصالها. و يقول عمرو بن دينار قلت لجابر
أسمعت جابرا يقول سفيان,
يقول نعم, يقول سفيان لعمرو بن دينار أسمعت جابرا يحدث عن رسول يحدث أنه مر رجل بسهام لها بسهام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خذ بنصالها؟ قال نعم. وقد روي الحديث في البخاري وفي غيره وفي بعض الكتب أنه ما قال فيه نعم, ومثل هذا لا يؤثر عند المحققين من المحدثين, بل يكفي في ذلك سكوت الشيخ بعد أن يسأل فلا يجيب بالنفي, فإذا كان متيقظا متنبها وسئل عن مثل هذا السؤال وسكت فإن ذلك كاف ولا يحتاج أو ولا يشترط فيه أن يقول نعم. قد اشترط بعض العلماء أن يقول نعم ولكن هذا ليس بلازم, وقد جاء في عدد من الأحاديث كثير أن ذكر السؤال بدون ذكر نعم, واعتبره أكثر العلماء المحققين كافيا ولا يحتاج معه ولا يشترط أن يقول الشيخ عندما يسأل مثل هذا السؤال أن يقول نعم. وفي الحديث الذي معنا أنه قال نعم وإنما الخلاف فيما إذا لم يقل نعم وإنما سكت. وقد جاء في بعض الطرق عند البخاري أنه ما قال نعم ولكنه سكت، وجاء في بعضها أنه قال نعم. والمعروف أن ذلك كاف ولا يحتاج ولا يشترط فيه أن يقول نعم. وجاء في صحيح مسلم أن الرجل دخل بها في المسجد يتصدق بها، يعني يوزعها صدقة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يأخذ بنصالها، وهي المكان وهي الجزء المحدد منها، يعني إلا طرفه الذي يحصل منه الضرر، فأمره أن يأخذ بنصالها حتى لا، كما جاء في بعض الروايات، حتى لا تخدش مسلمة، يعني حتى لا تجرح مسلم، يعني إذا كان طرفها المحدد يعني ليس بيده وإنما هو في جهة أخرى، فقد تخدش أحدا من الناس يحصل بذلك الضرر. وهذا من الأخذ بسد الذرائع، لأن كونها يأخذ بنصالها سد لذريعة حصول الضرر ووجود الضرر بكون النصال تكون بارزة فقد تلمس أحدا فتجرحه ويخرج منه الدم. وفي الحديث دليل على حرمة دم المسلم ولو كان قليلا، لأن هذا النهي إنما هو لخدش أو شيء يحصل منه سيلان الدم ولو كان يسيرا، وتحريم الدماء والأموال والأعراض من الأمور التي جاءت الشريعة بتأكيدها والحث والتحذير منها، وقد حذر من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في حجة الوداع حيث قال بعد أن سأل عن اليوم والشهر والمكان ويريد أن يقرر حرمة ذلك كما أن هذا معلوم حرمته، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالحديث يدل على حرمة إيذاء المسلم وعلى حرمة دمه ولو كان ذلك الدم يسيرا ولو كان من غير قصد، لأن هذا الرجل معلوم أنه لا يقصد، ولكن كون السهام كون النصال بارزة وقد تلمس أحدا فتجرحه فيحصل له ضرر بذلك.
مش الاسناد؟ أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن المسور.
إيه.
أخبرنا عبد الله
ابن محمد.
ابن محمد بن عبد الرحمن ابن المسور الزهري وهو بن مخرمة وهو بصري. والنسائي رحمه الله نسب شيخه وأطال في نسبه، وقد ذكرنا فيما مضى أن التلميذ له أن يذكر شيخه بما يريد وله أن ينسب كما يريد، إن أراد أن يطول نسبة فعل وإن أراد أن يقصر نسبته فعل، وهذا هو ما يفعله النسائي وغيره، فأحيانا يذكر الشخص من كلمتين اسمه واسم أبيه، وأحيانا يذكره بكنيته فقط، وأحيانا يطيل في نسبه كما هنا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن المسور الزهري بصري، فذكر اسمه واسم أبيه وجده وجدي أبيه، وذكر نسبته في النسب ونسبته في البلد، الزهري نسبة نسبية والبصري نسبة وطنية. وأما غير التلميذ فإنه إذا أراد أن يوضح اسما مهملا ويزيد شيئا يوضحه فإنه لا يأتي به كما يريد بأن ينسبه ويأتي بنسبه كما يريد، فإن ذلك قد يظن أنه من التلميذ، ولكن الطريقة التي عملها العلماء وأخذ بها وامتلأت بها كتب الحديث أنه عندما يريد أن يضيف شيئا يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان أو هو الفلاني، فيأتي بكلمة تفيد بأن الإضافة ليست من التلميذ وإنما هي ممن دون التلميذ، وإنما هي ممن دون التلميذ. أما التلميذ فلا يحتاج أن يقول فلان هو ابن فلان، بل ينسبه كما يريد، لأن الكلام كلامه، الكلام كلامه، ولكن الذي يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان الذي هو دون التلميذ ويريد أن يوضح هذا الشخص الذي أهمله التلميذ، لأن المهمل هو يعني اتفاق الأسماء أو الأسماء وأسماء الآباء وعدم تمييز الأشخاص، فيكون مشترك يحتمل هذا ويحتمل هذا، مثل سفيان وسفيان، سفيان يحتمل بن عيينة ويحتمل الثوري، حماد يحتمل حماد بن زيد وحماد بن سلمة. فكلمة هو يستعملها من دون التلميذ، وأما التلميذ فهو ينسب كما يريد كما فعل النسائي هنا. وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة البصري الزهري صدوق خرج حديثه
مسلم والأربعة،
خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، لأن نسبه هنا حتى وصل إلى الصحابي، ذكر نسبه مع أنه من شيوخ النسائي، ذكر نسبه حتى وصل إلى الصحابي الذي هو المسور بن مخرمة، المسور ومخرمة كلهم صحابة، هنا ذكر المسور لكن ما ذكر المخرمة وهما صحابيان المسور ومخرمة.
أيوة. محمد بن منصور
ومحمد بن منصور ومحمد بن منصور، محمد بن منصور شخصان هما الطوسي والجواز المكي، وقد عرفنا فيما مضى أن الأقرب وأن الأرجح أن يكون هو محمد بن منصور الجواز المكي، لأن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة مكي وهو مكي، وعندما يكون الأمر دائرا بين شخصين يعني يرجح من له باختصاص إما من حيث الوطن أو من حيث الملازمة وكثرة الرواية عن ذلك الشيخ. ومحمد بن منصور الجواز مكي وسفيان بن عيينة مكي، وأما محمد بن منصور الثاني الذي هو أطوسي فيعني هذا أقرب ويعني أظهر، لأن عدم التمييز يكون أحيانا لشهرته وعدم الحاجة إليه، وقد جاء في بعض المواضع أنه ينسبه ويقول مكي كما سبق أن مر بنا محمد بن منصور المكي، أحيانا ينسبه لكنه ما جاء يعني ذكر محمد بن منصور الطوسي يعني منسوبا، لكن الغالب أنه يحمل على محمد بن منصور الجواز المكي. ومحمد بن منصور الجواز المكي ثقة خرج حديثه النسائي وحده، ثقة خرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا سفيان،
قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة، وسفيان بن عيينة ثقة إمام حجة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن دينار،
عن
عمرو، هو يقول قلت لعمرو،
نعم سفيان يقول قلت لعمرو، وعمرو هو بن دينار وهو مكي وهو ثقة ثابت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. فسفيان بن عيينة مكي وعمرو بن دينار مكي ومحمد بن منصور الجواز مكي، فيعني في ثلاثة مكيون من أهل مكة. عن قال, قال, قال سفيان قلت لعمر أسمعت جابرا يحدث،
سمعت جابرا يقول مرة،
سمعت جابرا يقول، وجابر هو الصحابي راوي الحديث، و هو وقد مر ذكره قريبا.
قال تشبيك الأصابع في المسجد. وقال أخبرنا إسحاق بن وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال دخلت أنا وألقمة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لنا أصلى هؤلاء؟ قلنا لا. قال قوموا فصلوا. فذهبنا لنقوم خلفه فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فصلى بغير أذان ولا إقامة. فجعل إذا ركع شبك بين أصابعه وجعلها بين ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
ثم أورد النسائي تشبيك الأصابع في المسجد، ولكنه أورد تحته حديثا منسوخا لا يحتج بما جاء فيه من التشبيك والتطبيق الذي هو جعل اليدين بين الفخذين أو بين الركبتين وفي حال الركوع، فإن هذا منسوخ وثبت نسخه في أحاديث، وقد ذكره النسائي النسخ في أحاديث ستأتي في سننه في كتابه هذا السنن، فأورد فيه هذا الحديث حديث أن الأسود قال دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود فقال أصلى هؤلاء؟ فقلنا لا. قال قوموا فصلوا. فتقدم وأرادوا أن يصفوا وراءه فجعل واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله، ثم وضع شبك بين أصابعه، يعني عندما أراد أن يركع وضع وجعلهما بين ركبتيه أو بين فخذيه، وهذا هو التطبيق. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. محل الشاهد من إيراد الحديث ذكر التشبيك فيه وإضافته للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا العمل الذي ذكره الذي ذكره قد نسخ وثبت نسخه في أحاديث عند النساء وعند غيره، ويسمى تطبيق ووضع اليدين يعني متلاصقتين أو مع التشبيك بينهما ووضعهما بين الفخذين أو بين الركبتين في حال الركوع، فإن ذلك نسخ. وأمر الناس بأن يجعلوا أيديهم على ركبهم، بأن يجعلوا الأيدي على الركب، فهذا هو الحكم الناسخ، وهذا الذي جاء في الحديث هو الحكم المنسوخ، ويحمل ما جاء عن عبد الله بن مسعود على أنه ما بلغه الناسخ الذي هو وضع اليدين على الركبتين، الذي هو وضع اليدين على الركبتين. لكن الحديث الذي فيه أو يصلح لشاهدا للترجمة وهو التشبيك الأصابع في المسجد حديث اليدين، حديث معروف في حديث اليدين، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الظهر أو العصر فصلى ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه واستند عليها، فقال له هذا الرجل اللي في ذي اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بل نسيت. فالتفت إلى الناس وقال أكما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم. فقام وصلى الركعتين الباقيتين، فقام وصلى الركعتين الباقيتين. فالحديث فيه التشبيك وهو ثابت، هو الذي يدل على التشبيك، لكنه بعد الصلاة، لكنه جاء بعد الصلاة. وجاء في بعض الأحاديث النهي عن تشبيك بين الأصابع قبل الصلاة. فالحاصل أن الحديث الذي معنا يدل على التشبيك ولكنه منسوخ، والناسخ له عند النسائي وعند غيره وهو وضع الأيدي على الركب، فيكون الحديث لا يعني حجة فيه، أو هذا الاستدلال لا وجه له لأنه منسوخ فلم يبقى له عليه عمل. ثم في الحديث أنه وضعهما عن يمينه وعن شماله، وقد قال بعض العلماء إن المكان كان ضيقا، لكن يشكل عليه أنهم كانوا أرادوا أن يصفوا خلفه، يعني معناه أن فيه مجال، ولعل ذلك أيضا كان أيضا مثل التطبيق منسوخ، وأن هذا كان في أول الأمر ثم بعد ذلك جاء بيان الحكم، وهو أن من زاد على الواحد أنه إذا زاد على الواحد فإن المأمومين يكونون وراءه، لا يكونون عن يمينه ولا عن شماله، لا يكونون عن يمينه ولا عن شماله. فالأقرب أن يكون مثل التطبيق، وأن هذا يعني كان متقدما كما كان التطبيق متقدما.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
قال أخبرنا، يقول نسي، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد بن راهوية المشهور المحدث الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو وصف رفيع لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين، وهو محدث فقيه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
أخبرنا عيسى بن يونس.
أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، جده أبو إسحاق السبيعي، حفيد أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة مأمون خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا الأعمش.
حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، هو مشهور بلقبه ويأتي ذكره باسمه وذكره بلقبه، وأحيانا يعني كما جاء في هذا الإسناد جاء بالأعمش، وفي الإسناد الذي يليه جاء ذكر سليمان، وسليمان هو الأعمش، جاء في إسناد باسمه وفي إسناد بلقبه. ومعرفة ألقاب المحدثين هي نوع من أنواع علوم الحديث، ولها أهمية، وتظهر أهميتها بحيث لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه الذي لا يعرف أن هذا اسم وهذا لقب لشخص واحد يظن أن هذا شخص وهذا شخص. يعني إذا وجد سليمان موجود في إسناد كما في الإسناد الذي بعد هذا، والأعمش في إسناد كما في هذا الإسناد، يظن أن سليمان غير الأعمش وأن الأعمش غير سليمان، لكن الذي يفهم أن الأعمش لقب لسليمان لا يلتبس عليه الأمر، فلا يظن الشخص الواحد شخصين، بل يعرف أن هذا شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بنسبه. وهذا من أنواع علوم الحديث، لأن أنواع علوم الحديث كثيرة، يعني أوصلها ابن الصلاح إلى فوق 60 وزاد عليه غيره، وهذا نوع من أنواع هذه العلوم، هذه العلوم التي في علوم الحديث نوع من أنواع علوم الحديث، معرفة ألقاب المحدثين، معرفة ألقاب المحدثين، وذلك حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين. وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو يدلس، هو ثقة مدلس خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم، وإبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة محدث فقيه معروف.